قيام يوم الدين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بعد أن تقدم الكلام في مقدمة العلم، وافترضنا أننا اطلعنا على الذي ذكر فيها من الأمور الثلاثة، وكان الاطلاع على كل واحد من هذه الثلاثة يجعل الشارع في ذلك العلم شارعا على بصيرة، فكيف بهذه الثلاثة إذا اجتمعت؟ فحينئذ يكون الشروع على كمال البصيرة، بل كيف وإذا ضممنا إلى هذه الثلاثة ما ذكرناه من باقي الرؤوس الثمانية التي عادة ما تذكر في المقدمة؟ فعلى هذا نكون قد تصورنا علم المنطق وصدقنا بعلم المنطق من خلال التصديق بموضوعه وهو الجامع لشتات مسائله، وصدقنا بالحاجة إلى علم المنطق وأننا نحتاج إلى هذا العاصم الذي يعصم الأذهان عن الخطأ في الفكر، ووصلنا إلى مرحلة إذن فلنشرع في علم المنطق. واضح؟ فلنشرع في علم المنطق. هذه شايفين مثلا أكو مرات من يصير كلام، قال أخويا عندي شرط قبل لا نتكلم، قال تفضل، قال له كذا وكذا، قال له يلا هسه اتكلم، يقول العفو عندي بس شرط واحد اضافي رحم الله والديه، قال له قول. واضح؟ الان ينبغي ان يكون الشروع على بصيره وكمال البصيره، فقالوا نحتاج الى مقدمه ثانيه غير هذه المقدمه التي تقدمت وهي مقدمة العلم، نحتاج إلى مقدمة ثانية مهمة جدا لطالب علم المنطق، وهي مقدمة في الألفاظ، مقدمة في مباحث الألفاظ. والغرض من هذه المقدمة، طبعا حسا هاي المقدمة طالب علم المنطق ايش تستوعب هاي المقدمة؟ مبحث الدلالة، أقسام الدلالة، المفرد والمركب، المنقول، الحقيقة والمجاز، التضاد، التقسيمات، الألفاظ، الترادف، التباين، هذه كلها مقدمة في مباحث الألفاظ. فهنا يأتي السؤال، لما كان غرض المنطقي هو المعاني، لأن الخطأ إنما يحصل في المعاني الحاصلة في الذهن، لما كان غرض المنطقي هو المعاني وليس غرضه هو الألفاظ كما هو حال النحوي أو الصرفي، إذن لماذا يبحث في الألفاظ؟ واضح؟ فيكون الجواب صحيح أن غرض المنطقي هو المعاني أولاً وبالذات، لكنه يبحث عن الألفاظ ثانياً وبالعرض، والذي دعاه لهذا البحث أنه في مقام بيان تلك المعاني، مقام أو بيان تلك المعاني لا بد من وسيلة تعبيرية يعبر بها عن المعاني وعن تفصيلات تلك المعاني وعن تحديدات تلك المعاني، فيحتاج إلى الألفاظ لأن اللفظ هو أفضل الطرق في مقام الإفادة والاستفادة، وهو أنجع الوسائل في مقام الفهم والتفهيم. واضح؟ لأن غير الدلالة اللفظية حتى لو كانت مفيدة في الجملة لكنها لا تنفع في إفادة المعاني الدقيقة. واضح؟ العلامات والنصب وغير ذلك لا تنفع في إفادة المعاني الدقيقة. فالمنطقي يريد أن يعلمنا أن هذا تعريف، والتعريف ينبغي أن يكون بالجنس القريب وبالفصل القريب. كيف نعرف أن هذا جنس؟ ماذا يقصد بالجنس؟ ماذا يقصد بالفاصل؟ ماذا يقصد بالكلي؟ ماذا يقصد بالمتواطي؟ ماذا يقصد بالمشكك؟ يقول لا تستعمل المجاز في التعريف. ماذا يقصد بالمجاز؟ وما هو فرق المجاز عن المشترك؟ والمشترك عن المنقول؟ واضح؟ وأي دلالة يعتمد؟ هل يعتمد المفرد أو المركب؟ المركب التام أو الناقص؟ التام، المركب هذا التام، الخبري أو الإنشائي؟ واضح؟ إذن نحتاج إلى لغة نعبر بها عن معاني المنطق ومطالب المنطق، لغة للتفاضل. واضح إن شاء الله؟ يعني من باب الأمثلة، يعني الآن هسه حتى بعض الصناعات يتفق مع الذي يعمل معه، يقول إذا قلت لك كذا، إذا قلت لك مثلا مطرقة، أحضر لي المطرقة، أنت أحضر لي مثلا الدفتر. كيف؟ نتفق أنا وأنت. طبعا أحد الأشخاص بالمحكمة يكتب عرائض، هذا كل شوية يجي واحد يكتب عريضة يما، فحتى يكسب الزبون يما واحد أبو الشاي مدري شو اسمه فلان، استكاني من شاي بسرعة إلى أن يكمل العريضة مالته وأبو الشاي ما جاء. مو هذا يقول إذا كل ما هذا شاي 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 طلع الربح، أنا إيش قد أخذ على العريضة؟ مو قال فمتفق أنا ويا أبو الشاي، إذا قلت له بسرعة يعني لجي، وإذا قلت له استكانين شاي يجيب، عكس المطلوب. يتواضع، واضح؟ يتواضعون على جملة من الكلمات. في السياقات العسكرية عادة سر، قف، إلى اليمين در، إلى اليسار در، انهض، أبرك، مدري شو. يتوافقون ويتواضعون على مجموعة ألفاظ ينفذون فيها الحركات، تعتبر إعازات للجنود. واضح إن شاء الله. وهكذا ينتقل الكلام في كل مقام مقام، حتى في الكمبيوتر وهذه الأجهزة، الجوال، الموبايلات وغير ذلك، هناك رموز تدل على معاني. فأنت إذا عرفت هذا الرمز وما يدل عليه، فإذا أردت الذي يدل عليه استعملت هذا الرمز للوصول إليه. واضح؟ تعرف رمز الصورة ورمز التسجيل الصوتي ورمز الصورة المتحركة الفيديوية. واضح إن شاء الله. فالآن في صناعة المنطق يقولون نحن لا نتكلم البلاغة، إذا أردنا أن نتكلم باللغة العربية نخشى أن تدخل خصوصيات اللغة العربية، هنا استعارة، هنا مجاز، هنا مدري شلون، هنا مبالغة، هذا. ونحن لا نريد هذه الخصوصيات، نريد أن تكون الألفاظ التي نعبر بها عن المعنى تعبر عن المعنى مطابقة ولا تقبل الخطأ في إفادة المعنى. لماذا؟ يقول لأن صناعتنا الغاية منها عصمة الذهن عن الخطأ، فلا نسمح لأنفسنا أن نخطأ بأول مرحلة من مراحل قبل مرحلة التفكير وهي مرحلة التلقي، أتلقى الجملة قبل أن أنظر فيها، أتلقى القضية. بتلقي القضية يحصل سوء فهم. هذا ماذا يقصد؟ واضح؟ فنحتاج إلى ألفاظ تكون كالقوالب. إذا أطلقنا الكلي فمرادنا من الكلي هذا المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير. واضح؟ أينما وردت كلمة الكلي في المنطق عليك أن تفهم هذا المعنى من الكلي. وإذا أراد أحدهم معنى آخر غير هذا الكلي عليه أن يقيده، فيقول مثلا الكل الأفرادي أو الكل المجموعي، واضح؟ أو الكلي أي المنسوب إلى الكل، واضح؟ واحد يقول أخويا كلي المبلغ إشقد؟ إشقد كلي المبلغ؟ هذا يقول له المبلغ وين الأفراد والمصادق حتى المبلغ طلعت له كلي وانتزعت من عنده؟ أين كلي المبلغ كلي المال؟ قال لا قصد المجموع. قال له ها المجموعة، لم أفهم من كلامك أنك أطلقت الكلي وأردت المنسوب إلى الكل الذي هو عبارة عن أجزاء. قال ولكن قيدته بالمبلغ كلي المبلغ، المبلغ يكشف على أن هذا الكلي المراد به الكل مع الأجزاء وليس الكلي مع الأفراد. قال غابت عني هذا القرينة وهذا المعنى. حتى لا نقع بهذه الالتباسات، نصوغ معنى الكل، لا معنى الكلي نصوغه صياغة جيدة المعنى ونجعل هذا اللفظ بأزائه. واضح؟ نتقن معنى الجنس ونضع لفظ الجنس بأزائه. واضح؟ نحقق معنى المشكك ونضع لفظ المشكك بأزائه. نحقق لفظ المعقول المنقول ونضع لفظ المنقول بأزائه. نحقق معنى المركب ونضع لفظ المركب بأزائه. واضح؟ فإذا تكلمت في المنطق وقلت المركب والقضية والحكم، واضح؟ لا يذهب ذهنك بعيدا فتقول الحكم من الحاكم؟ ليس عندنا حاكم شرعي. ليس والقضية أين القاضي؟ أين المدعي العام؟ أين الشهود؟ عليك أن تعرف بأن القضية هي قول يحتمل الصدق والكذب، القضية هي المركب التام، وعليك أن تعلم بأن هذه القضية قد تكون حملية وقد تكون شرطية، والحملية قد تكون محصورة وقد تكون شخصية، وهذه قد تكون متصلة وهذه منفصلة. بهذه الحدود فعليك أن تتقن اللغة التي نتكلم بها حتى تعرف ما نريد وتعلمنا بما تريد، فيحصل الفهم والتفهيم والإفادة والاستفادة. واضح؟ ما نبقى إحنا نحكي حكايتين وثلاثة قصدي هيجي أقصد هيجي، لا ليس بهذا المعنى وليس بهذا المعنى. أنا لست بصدد كتابة مقال أو شيء في مجلة أو جريدة، في مجلة أو جريدة أنا مقيد أقول وهذا بمنزلة الكل بحسب تعبير المنطقيين عندما يتكلمون، وهذا أمر مهمل هذا خاف مهمل بناء بسلة المهملات. قال له مهمل بحسب تعبير النحاة عندما يتكلمون عن الألفاظ الموضوعة وغير الموضوعة، مو أبين حتى لا يصير انسباق لأن المتلقي عام. في صناعة المنطق ماكو أبين، ماكو بحسب تعبير المنطقيين وعلى ما يجب أن يكون كلامي منضبطاً بضوابط التعبير المنطقي. واضح؟ فلذلك إذا أتقننا التعبير عن المعنى المنطقي نكون قد تجاوزنا المرحلة الأولى وهي المرحلة الأصعب عند المبتدئين، مرحلة الخطأ بسبب التعبير، يعني فهم ما ليس بمراد وإرادة ما ليس بمتلفظ. واضح إن شاء الله؟ ها شايفين هسه احنا بحياتنا بالأطفال مثلا يذكر لفت مفرد يقول لا ما يصير هيك، تقول بابا عيب، قال ما بيها شيء، لا بعدين هاي يحملونها بغير معنى. بس انا ما حاب على ذلك، ما يصير بابا حكي اللي بيناتنا ما يصير يحكي قدام الناس، قول هيك مو صار عندنا. اذا اجانا خطار تقول هيك تتصرف بالبيت السعادة، بس اذا اجانا خطار عيب. فيصير مقام، مقام الضيوف، مقام الفرح، مقام الحزن، شيء آخر، مقامات. فهنا أيضا إحنا عندما نتكلم في المنطق مقام تعبيري، عندما نتكلم في الأصول مقام تعبيري، عندما نتكلم في الفقه مقام تعبيري. قيمة العالم بفرزه المصطلحات، كل علم بما يخصه ولا يخلط بينه. واضح؟ لذلك من أهم المباحث التي تذكر مبحث تحرير محل النزاع، كما سيأتي إن شاء الله في الأصول عندما نأخذ المشتق. المشتق عند الأصوليين بمعنى، المشتق عند النحويين بمعنى، المشتق عند اللغويين بمعنى. فهم في علم الأصول عندما يبحثون عن المشتق يريدونه بأي معنى من المعاني. واضح؟ فكثير من الاشتباهات في هذا المبحث وغيره جاءت من اختلاط المصطلحات. واضح إن شاء الله؟ إذن الفكرة أمام قاموس، نريد أن نكتب مفاتيح وألفاظ للمعاني التي سوف نبحث عنها. واضح أخواني؟ أعيد، إذن هذه فكرة مباحث الألفاظ. من هذا البيان ومن هذه الفكرة علمنا بأن الخوض في مباحث الألفاظ نافع جدا في الشروع في علم المنطق، بل لا بد منه. واضح إن شاء الله. وتظهر الحاجة إلى دراسة علم الألفاظ، علم مو علم الألفاظ مطلقا، علم الألفاظ المنطقية، علم الألفاظ التي يتداول ذكرها في علم المنطق ولها خصوصية. أما مثلا لفظة في، على، من، جاء، ما لنا علاقة بهذه الألفاظ؟ لا، الألفاظ التي لها معاني منطقية تتميز بها عن المعاني اللغوية. واضح؟ فالذي يدرس علم المنطق قد يكون عربيا وقد يكون أعجميا، هاي كلمة أعجمي يعني ما ليس بعربي، قد يكون عربيا وقد يكون أعجميا. الأعجمي حاجته لمعرفة هذه شديدة جدا، لأنه أمام مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة المعنى، والمرحلة الثانية التعبير عن ذلك المعنى باللغة العربية. واضح؟ والمرحلة الأخرى بعد هذه المرحلة والفرز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. بينما الإنسان العربي لا، فقط المرحلة الأخيرة، الفرز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. واضح إن شاء الله. وهكذا الآن قبل أن تأتوا للدراسة كانت كلمة حيوان يراد منها هذه الدواء بأذهانكم، وعندما سمعتموها أول مرة يعني انخدشت أسماعكم بذكرها، لكن بمرور الوقت وإذا بهذه الكلمة يتردد ذكرها في درس المنطق مرات، ولا يرنش طالب ولا يبتسم ولا كذا. فصار إذا أطلقت لفظة الحيوان الإنسان حيوان وكل حيوان ناطق وكذا مدرك، تتعاملون معها تعاملا جامدا كتعاملكم مع لفظة جبل التي تدل على ذلك الجسم الضخم من دون حزازة. وكلمة جنس قبل أن تأتوا كانت كلمة جنس تعني مثلا الشهوة، أو مثلا هل أن هذا ذكر أو أنثى أو أن كذا، وبعد أن تدربتم عليها صارت مثلا كلمة جنس تعني هذا المعنى المنطقي. وهكذا المنظومة التعبيرية، فنحتاج إلى علم الألفاظ لكي نعرف المنظومة التعبيرية التي يستعملها المناطق في إفادة مقاصدهم. واضح؟ حتى نفهم تلك المقاصد ونفهمها، وحتى نستفيد تلك المعاني ونفيدها. فلا بد أن ندرس مبحث الألفاظ. يا ألفاظ، الألفاظ الخاصة بصناعة المنطق. ولما كان المنطق يبحث عن المعاني الكلية ولا شغل له بالمعاني الجزئية، فحينئذ يكون بحثنا عن الألفاظ بوجه كلي لا بوجه جزئي. واضح؟ شفات، كفات، هذا شفات يعني بالفصحى كفات من أسماء الأسد. واضح؟ بعد نتعامل على أنه مثلا هذا منقول، نتعامل مع المنقول، اللفظ المنقول، ولا يهمنا ما هي أشخاص الألفاظ المنقولة. شفات سمي نبي رجل، فرهود من أسماء الأسد، قسور من أسماء الأسد، غضنفر، سبوع. واضح؟ لا نخوض بالتفاصيل. أو هذا مثلا عباس كثير العبوس مثلا، أو أن هذا فاضل من كثرة فضله كأنه الفاضل تمحض للمصدرية، وهذا حارث لحراثته، وليس عندنا علاقة. نتكلم عن المنقول بما هو منقول، بما هو معنى كلي، ونتكلم عن اللفظ المعبر عن هذا المعنى الكلي. فنقول المنقول هو كل لفظ وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لملازمة. واضح؟ بحيث هجر في الأول واشتهر في الثاني، فإذا أطلق تبادر المعنى الثاني. أخذنا هذا اللفظ بلحاظ كلي، بوجه بحثنا عنه بوجه كلي. لماذا بحثنا عنه بوجه كلي؟ لأن المعاني التي نحن بصددها كلي، لأن الجزء لا كاسب ولا مكتسب. واضح إن شاء الله؟ وعليه فقبل، فإذا أردنا أن نحقق هذا الشيء علينا أن نبدأ كمرحلة أولى قبل أن نعرف هذه الألفاظ الخاصة وهذه اللغة الخاصة. فيقول قائل كيف يدل اللفظ على معناه؟ ما هي الدلالة؟ ما هي الدلالة؟ أخذنا فيما تقدم في الدراسة السابقة أن الدلالة نسبة تحتاج إلى طرفين، الطرف الأول الدال والطرف الثاني المدلول. وعندما نقول دال ومدلول يعني هناك ذات موصوفة بوصف الدالية، وهناك ذات أخرى موصوفة بوصف المدلولية. واضح؟ يعني الآن عندما تقول هذه نار، عندما يسألك شخص مثلا يقول لك ما هذه، تقول هذه نار. إذن أنت بهذه اللحظة صرت بصدد الجواب عن سؤاله، مو؟ وأنت غير ملتفت نهائياً على أن النار تدل على الحرارة، فتكون النار دالاً والحرارة مدلول. صحيح؟ هو من سألك قال لك كلها شنو؟ نار. أنت بصدد تشخيص هذا المرئي، الإخبار عن ماهية وحقيقة هذا المرئي، وأخبرته بأنه نار. أنت غافل عن أن هذه النار تدل على وجود الحرارة، فتكون النار موصوفة بوصف الدال والحرارة موصوفة بوصف المدلول. واضح؟ فعندما نقول دال ومدلول يعني ذات متلبسة بوصف الدالية، وذات متلبسة بوصف المدلولية. واضح؟ هذان الوصفان يتبادلان، يتبادلان. هذا دال يدل على هذا المدلول، فيكون هذا مدلولا بلحاظ هذا اللفظ، مو بهذا الشيء، وهو المدلول بلحاظ شيء آخر يكون دال. يعني مثلا الشمس تدل على وجود النهار، فصارت الشمس هي الدال والنهار هو المدلول، والنهار يدل على الضوء، فصار النهار دال ووجود الضوء مدلول. قبل قليل كان مدلولا وإذا به صار دالا. لا يكون الشيء الواحد بلحاظ شيء آخر دالا ومدلولا بنفس الوقت من جميع الجهات، لكن قد يكون الشيء بالنسبة إلى شيء آخر دال، لكن بالنسبة إلى شيء ثالث مدلول. واضح؟ لذلك هذه الدالية والمدلولية يسموها من المعاني المتضايفة، من المعاني المتضايفة. عندما تقول هذا دال يعني أكو مدلول، هذا مدلول يعني أكو دال. واضح إن شاء الله. هذه الدلالة تنقسم قسمة أولية إلى دلالة لفظية وإلى دلالة غير لفظية. ابتداء دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. والمقصود بالدلالة غير اللفظية أي أن ذهنك ينتقل من شيء غير ملفوظ ينتقل إلى معنى، أن ذهنك ينتقل من شيء غير ملفوظ ينتقل إلى معنى. تلاحظ الإشارة في كروس، تنظر إلى الإشارة ينتقل ذهنك إلى ممنوع الوقوف. واضح؟ تشاهد الطيور تطير ينتقل ذهنك إلى وجود الماء. واضح؟ إذن هذه دلالة غير لفظية. أعم من أن تكون هذه غير اللفظية عقلية طبيعية وضعية، بعد هذه المصطلحات تعرفوها. واضح؟ المهم أنها غير لفظية. غير لفظية يعني لا يستفاد المعنى بواسطة اللفظ الدال على ذلك الموضوع لذلك المعنى، هذا غير لفظية. هذه الدلالة غير اللفظية لا شغل ولا اعتبار للمنطق بها، لأنها لا تكون هي المثلى في مقام الإفادة والاستفادة والفهم والتفهيم. واضح؟ يعني الآن الآن هسه مثلا حب، حب هذا تعرفون الحب، وحب وحب بالحركة تغير المعنى. كيف تفيد ذلك مثلا بالإشارة؟ واضح؟ تنفع الإشارة أحيانا، تنفع إذا دخلوا الخطار من أشر لك تروح جيب شاي مو؟ يركض هذا مو؟ بالإشارة. لكن أكو مقامات، إذا ابنك غرق بالشط ويجيك هذا يخبرك هذا على ما تفهم أنت وترجمة وما أدري شلون، هذا شبع مان مو؟ بينما باللغة بالألفاظ بالشرط أنك غرق لحظة واحدة مو؟ فما بالك هاي معاني دارجة يسموها، فما بالك بالمعاني الدقيقة بالمصطلحات المنطقية بالفرق بين هذا المصطلح وهذا المصطلح. كيف تؤديها بالإشارة؟ كيف تؤديها بالعلامات؟ بل الأعقد من المنطق في علم العقائد، كيف تعبر عن المعاني الدقيقة بالعقائد في الصفات وصفات الذات وغير ذلك بالإشارات وغير ذلك؟ هي في الألفاظ، والألفاظ فيها الكثير من المشاكل. فلذلك لا شغل للمنطق بالدلالة غير اللفظية، لأنها قاصرة إلى مقام الإفادة والاستفادة ومقام الفهم والتفهيم. لا يقول أن أحدكم بأنه هي تفيد في الجملة وهي تفهم في الجملة، لا شغل لنا في الجملة، نحن كلامنا بالجملة، لأن العصمة عن الخطأ إنما تحصل بالجملة وليس في الجملة. واضح؟ هذا اللفظ يفيد هذا المعنى، هذا اللفظ يفيد هذا المعنى، هذا اللفظ يفيد هذا المعنى، وإذا بها العفو هذه الإشارة تفيد هذا المعنى، وهذه الإشارة تفيد هذا المعنى، وإذا بالإشارة تتخلف في موطن من المواطن. واضح إن شاء الله؟ وإذا بالعلامة تتخلف في موطن من المواطن فيحصل الخطأ. واضح إن شاء الله؟ إذن لا كلام لنا في الدلالة غير اللفظية، لأنها قاصرة في مقام الإفادة والاستفادة والفهم والتفهيم، وكلا المقامين هو مقصود لنا في علم المنطق. نريد أن نفهم المنطق، لأن الحاجة علينا أن نفهم القوانين، وإذا فهمنا القوانين وأتقناها وراعيناها نفهم غيرنا، ونريد أن نستفيد هذه القوانين ونحصل على فائدة هذه القوانين، وإذا حصلت الفائدة أفدنا غيرنا. واضح؟ وهذا نحتاج إلى أداة لا تقبل الخطأ في التعبير، وقطعا هذه الأداة لا تكون غير الألفاظ، فهذا المقام لا يحصل إلا بالألفاظ. واضح إن شاء الله؟ إذن هسه هذه الدلالة انتهينا من عندها، وما أكو داعي نحكي على الألفاظ الدلالة العقلية والطبيعية غير اللفظية، هذا تقسيم تكلمونه بالتقرير وتعرفونه أنتم، وما أكو داعي نحكي. إذن ننتقل إلى الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم تقسيم هذه الدلالة إلى دلالة وضعية وإلى طبيعية وإلى عقلية، ثم ندخل في الدلالة الوضعية ونذكر تعريفا للدلالة الوضعية، ثم نعرف على بعض التفاصيل المذكورة في الدلالة الوضعية. واضح إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.